من ستر نحوم النبي. ستر نحوم النبي هنلاقيه من ضمن الانبياء الصغار في صفحة 1326. 1326 وحي علني نوى ستر رؤيا نحوم الألقوشي. الرب إله غيور ومنتقم، الرب منتقم ذو سخط، ذو سخط الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، ولكنه لا يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه، والسحاب غبار رجليه. ينتهر البحر فينشفه، ويجفف جميع الأنهار. يذبل باشان والكرمل وظهر لبنان يذبل. الجبال ترجف منه والتلال تذوب، والأرض ترفع من وجهه، والعالم وكل الساكنين فيه. من يقف أمام سخط؟ ومن يقوم في حمو غضبه؟ غيظه ينسكب كالنار، والصخور تنهدم منه. صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها، وأعداؤه يتبعهم ظلام. ماذا تفتكرون على الرب؟ هو صانع هلاكا تاما، لا يقوم الضيق مرتين. فإنهم وهم مشتبكون مثل الشوك، وسكرانون كمن خمرهم، يؤكلون كالقش اليابس. بالكمال منك خرج المفتكر على الرب شرا المشير بالهلاك. هكذا قال الرب، إن كانوا سالمين وكثيرين هكذا فهكذا يجزون فيعبر. أذللتك لا أذلك ثانية. والآن أكسر نيره عنك وأقطع ربتك، ولكن قد أوصى عنك الرب لا يزرع من اسمك فيما بعد. إني أقطع من بيت إلهك التماثيل المنحوتة والمسبوكة، أجعله قبرك، لأنك صرت حقيرا. أجعله قبرك لأنك صرت حقيرا. هوذا على الجبال قدم مبشر مناد بالسلام. عيدي يا يهوذا أعيادك، أوفي ندورك، فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك، قد انقرض كله. مجدا للثالوث الأقدس. وحي علني نوى سفر رؤيا نحوم الألقوشي. وكلمة ألقوش دي البلد اللي كان منها نحوم. وهنا بيشوف رؤيا واضحة جدا وبيتكلم عنها، عن لطف الله، وفي نفس الوقت عن صرامة الله، عن رحمة ربنا، وفي نفس الوقت عن عدل ربنا. ان ربنا رحيم جدا جدا، ولكن في نفس الوقت عادل جدا جدا. فيبتدي يتكلم ويكلم نينوى. يونان قال النبوة بتاعته سنة 763 قبل الميلاد، ونحوم قال النبوة دهية سنة 663 قبل الميلاد، يعني فرق بين النبوتين 100 سنة. والكلام اللي قاله نحوم حصل وتم، وخربت نينوى وتهدمت مملكة آشور بعد الكلام ده بحوالي 50 سنة، في سنة 613 قبل الميلاد. يعني الكلام ده قاله نحوم، وبعد 50 سنة منه تم هذا الكلام حرفيا، لانه كان بيتمتع برؤية صافية جدا وواضحة جدا عن طبيعة الله، من هو الله، واخبر الشعب بهذه الطبيعة. اذا كانت نينوى تابت في القديم وجلست في المسوح والرماد وربنا رحمهم، فخدوا بالكم من العبارة دهية، ان فك الغفران اللي احنا بنحصل عليه من الله والرحمة اللي بنلاقيها من الله مرتبطة باستمرارية الانسان في حياة التوبة وحياة النقاوة وحياة الاستقامة وحياة البر. يوم الانسان بيتراجع عن سلوكه امام الله وعن حياته المقدسة امام الله، يوم هذا الانسان بيفقد رحمة ربنا وشفقة ربنا. مش ربنا اللي بيتغير، ولكن الانسان هو اللي بيتغير. فابتدى يتكلم عن صفات الله: الرب اله غيور ومنتقم، بيغير على قداسة اولاده ويعاقب على الاثم والشر. الرب منتقم وذو سخط، وهنا بيأكد كلمة الانتقام او العقاب او الدينونة، انه لابد من الدينونة للنفس اللي ما بتمسكش في مراحم ربنا، وللنفس اللي ما بتعيش مرتبطة بالله. وذو سخط، وكلمة ذو يعني صاحب سيادة، هو سيد على السخط. الله زي ما بيشوفه بيصوره ان هو بيغضب، ولكن الله يسيطر على غضبه، مش زي الانسان. الانسان لما بيغضب بيقعد يبكي وهو عاجز وفاشل على انه يعمل اي شيء، وما يقدرش يتحكم في انفعالاته. لكن الله سيد على غضبه، الله يعرف امتى يدي العقاب، ما هوش منفعل بانفعالات بشرية عاجزة زينا. الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على اعدائه. الناس اللي بتكره الحياة مع ربنا ودخلت في عداوة مع الله لابد ان يقعوا تحت الدينونة. وبعدين عشان يوري الناس ان ربنا متحكم في الغضب بتاعه ويسود على الغضب، وان ربنا مش بيعمل قرارات انفعالية، لكن ربنا لما بيحكم بيحكم بالعدل، بيحكم بالحق. بيقول الرب بطيء الغضب، ما هوش انفعالي، لكن بيطول باله جدا جدا على الانسان، بيترك للانسان فرص مرات ومرات ومرات. كان بطيء الغضب جدا على نينوى، لدرجة ان الوعد او التهديد اللي قاله يونان بعد 40 يوم تنقلب المدينة ربنا اجله، مش 40 يوم، ده ربنا اجله 100 سنة. فضل مستني لما لقى فيه توبة مقدمة من الناس دي، ولكن كم وكم كان يشتاق الرب ان التوبة دي تستمر وتدوم على طول. هو بطيء الغضب وعظيم القدرة، قادر على كل شيء. هو عظيم القدرة. اذا كنت عرفت ان ربنا عظيم القدرة وقدرته لا حدود لها، فما تستغل القدرة العظيمة ده هي لمصلحتك ليك، بدل ما تكون القدرة العظيمة دي ضدك. ولكنه لا يبرئ البتة. لكن الموضوع مش موضوع ان ربنا يعني حنين وخلاص وحيفوت، لا، ربنا ينظر الى توبة الانسان المستمرة الدائمة، هي دي الوحيدة اللي تستطيع ان تعطي ابراء للانسان. لكن الانسان يقول هو ربنا ده قلبه كبير ويفوت وقلبه حنين وحبه يبين والموضوع يعدي، لا يبرئ البتة. ليست خطية بلا مغفرة الا التي بلا توبة، والتوبة ما هيش الفتح اللحظات وبعد كده الاهمال او الانشغال او التراخي او ترك الله، لكن التوبة اللي بتؤدي الى علاقة حية دائمة مستمرة بالله. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه. مين يقدر يواجه العاصفة ومين يقدر يمشي ضد العاصفة؟ الله في قدرته العظيمة جدا يستطيع ان يخترق العواصف وكل رياح. ده حتى السحاب ده بيمثله ان هو التراب مكان غبار رجليه. في لما واحد يمشي كده ويطرب حواليه السحاب ده بعظمته هو غبار رجليه. اذا كان الله بطيء الغضب فده شيء، وكل انه هيسكن على الخطأ والخطية ده شيء اخر. الله لا يسكت على الخطية بالرغم من انه بطيء الغضب. ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الانهار. ابتدى يتكلم مع نينوى عن عظمة الاله، لان في هذا الوقت نينوى وملكها سنحريب ملك اشور بعت واحد كاتب عنده اسمه ربشاقي، وراح وقف على سور بتاع اورشليم وكلم حقيه الملك وكل رجال يهوذا وقال لهم مين الرب بتاعكم ده اللي يقف قدام ملك اشور؟ اشور اللي ضيعت كل المدن وكل البلاد وفتحتها، يطلع ايه الرب اللي انتم متكلين عليه وبتقولوا ان ربنا هيدافع عنكم؟ يطلع ايه ربنا ده؟ هو ده سنحريب ملكنا سيبيد اورشليم ويهدها. فهو باعت النبوة دي يقول لهم مين هو ربنا ده اللي انتم بتستهزئوا بيه؟ ينتهر البحر فينشفه. وشفنا مع شعبه وهو بينتهر البحر ويعبر الناس بالرجل في المياه، ويجفف جميع الانهار. يذبل باشان الكرمل وظهر لبنان يذبل. ده قدام الله كل مجد لبنان وكل الجبال بتاعت لبنان واشجار الارض والاشجار الصنوبر والزهور الجميلة كلها تذبل امام الله. ربنا محدش يقدر يقف قدامه. دي الرسالة اللي عايز يوصلها نحوم لمملكة اشور، ولكل انسان يقف امام الله ويترك الله ولا يخضع لعمله. الجبال ترجف منه والتلال تدوب والارض ترفع من وجهه. مفيش شيء يقف قدامه والعالم وكل الساكنين فيه. ما يقدرش ان هو يواجه الله ويواجه عظمة الله. من يقف امام سخطه ومن يقوم في حمو غضبه؟ مين اللي يحتمل غضب الله او مين اللي يقدر يقاوم عمل الله ودينونة الله؟ يقول من يقف امام سخطه، مين اللي يحتمل غضب ربنا؟ ومن يقوم في حمو غضبه، او مين اللي يقدر يقاوم الدينونة او يقول ان انا ممكن اهرب من الدينونة؟ غيظه ينسكب كالنار والصخور تنهدم منه. الله في عظمته لا شيء يقف امامه. اذا كان بيقول ينسكب كالنار واحنا ما عارفين ان فعل الانسكاب ده يختص بايه؟ بالمية. لكن النار تنسكب كالمياه والصخور تنهدم من امامه. يعني لو تتخيلوا الصخور اللي حوالينا وهذا الجبل الضخم امام الله يرتجف ويهتز وينهدم امامه. هو بيكلمهم عن هذا الاله، لكن مش قصده ان هو يخوف الناس من ربنا. لكن قصده يوري الناس مين هو ربنا. ما بتقدرش تفهم علاقتها بربنا صح في استهتار واستهاون باستمرار. فبيقولون بالرغم ان ربنا المنتقم البطيء الغضب، لكن شوفوا حلاوة ربنا ايه. صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق. ربنا طبعه صالح. الله يريد ان القدرة تبقى ليك. صالح هو وطبيعته معطية وهو حصن في يوم الضيق. وبعدين آية تحط تحتها خط وهو يعرف المتوكلين عليه. ربنا يعرف كويس قوي الناس اللي عايزاه وألقت رجائها بالكمال والتمام عليه. مش كل اللي بيجي الكنيسة الناس زي ما انتوا سامعين بتقول عايزة تاخد بركة. ايه هو مفهوم البركة؟ مش كل اللي بيخش الكنيسة بيبقى عايز ربنا. ومش كل اللي بيطلب البركة بتبقى حياته على مستوى البركة دهية. الله يعرف اللي ليه من اللي عليه. الله يعرف جيدا كل انسان من الداخل. يعرف المتوكلين عليه اللي عايزين يعيشوا معاه اللي عايزين ينمو في علاقة باستمرار معاه. ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها واعداؤه يتبعهم ظلام. نينوى دهية اللي وقفت قدام ربنا وارتدت عن التوبة واللي تحدت الله واللي حصلت اورشليم واللي رجعت لخطاياها القديمة واشنع منها بطوفان عابر الله يهلكها. وفعلا زي ما هنشوف ان نينوى دي كانت على نهر دجلة وكان من ضمن الاسباب الرئيسية اللي ادت لهلاك المملكة الاشورية فيضان نهر دجلة وتغريقه ليها. وبيقول عليه انه ده مجرد فيضان عابر يعني حاجة كده على ايه على الماشي. يهلك موضعها تماما واعداؤه يتبعهم الظلام. الانسان اللي ضد الله واللي مش في شركة حقيقية مع ربنا وشركة مستمرة يغطيه الظلمة لان الله نور. واذا كان الانسان رفض النور فتلقائيا يحيا في الظلمة. ماذا تفتكرون على الرب؟ بيكلم هنا سنحريب وربشاقي اللي جايين وفاكرين ان اورشليم دي هتبقى لقمة سائغة. ده عايز يفكرهم بربنا. الرب ده اللي انتوا من 100 سنة قدمتوله توبة وجلستم في المسوح والرماد وامنتم برسالة نينوى برسالة يونان وقدمتم توبة. دلوقتي تخليتوا عنه ومش بس تخليتوا عنه لكن دلوقتي كمان جايين تقفوا ضده. مجمع جيوشك يعني نوى مجمع جيوشك جاي تحاربي مدينة الله اورشليم. عشان كده ما تزعلوش. ياما ناس كتيرة كانت في وسط الكنيسة لكن في وقت من الاوقات بتتحول لضد المسيح. دي طبيعة البشر. ناس في وقت من الاوقات بتفتح لكن ما بتكملش معاه. ومش بس ياريت ما بتكملش معاه بتبقى ضده وتقف ضده. زي يهوذا في وقت من الاوقات كان فاتح الباب للمسيح لكن ياريت انه مش بس كملش معاه ده جه لحظة من اللحظات ووقف ضد المسيح. اسلم المسيح للموت. باع المسيح. هو صانع هلاكا تاما لا يقوم الضيق مرتين. يعني ربنا هيضرب ضربة واحدة ملهاش ضربة تانية. مش هيبقى فيه ضيق تاني. فانهم وهم مشتبكون مثل الشوك. مملكة اشور شبهها في ترابطها وحصارها لأورشليم زي ربطة الشوك. شوك اللي تلاقيه مشبك في بعضيه محدش يقدر يعدي من وسطه محدش يقدر يخترقه. لكن ربطة الشوك دي تسلم للحريق للدمار. سكرانون كمن خمرهم يؤكلون كالقش اليابس بالكمال. منك خرج المفتكر على الرب شرا المشير بالهلاك. انسان بيفكر على ربنا بالشر لكن في واقع الامر هو بيشير الى هلاك نفسه. وعشان تقدروا تتخيلوا ذلك الموقف نقدر نطلع سفر اشعياء اصحاح 36 عشان نشوف سنحريب ومملكة آشور حاولت تعمل ايه وتتحدى ربنا ازاي. في سفر اشعياء اصحاح 36 صفحة 1033 يقول: وكان في السنة الرابعة عشر للملك حزقية ان سنحريب ملك آشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة واخذها، وارسل ملك آشور ربشاقي من لاخيش الى اورشليم الى الملك حزقية بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا. وفي عدد 4 نشوف ربشاقي ده بيحمل رسالة سنحريب ليقول ايه. فقال لهم ربشاقي يقول لحزقية: هكذا يقول الملك العظيم ملك آشور، ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ انت متكل على مين؟ اقول انما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والان على من اتكلت حتى عصيت علي؟ اوعى تكون متكل على الهك وبتعصى علي وتقف قدامي، فإن قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر الذي إذا توكأ عليها أحد دخلت في كفه وثقبتها. وهكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. وإذ قلت لي على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس وأكون متكل على الرب إلهك؟ هذا هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه. بعدين في عدد 8 يقول: فالآن راهن سيدي ملك آشور فأعطيك 1000 فرس إذا استطعت أن تجعل عليها راكدين. يعني ملك آشور بعت لحزقية بيقول له هديك 1000 فرس بس شوف مين اللي يركبها ويحارب بيها عليها ضدي. وبعدين ابتدى ربشاقي يتكلم في عدد 13: ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي بلغة اليهوديين وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك آشور، هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم ولا يجعلكم حزقية متكلون على الرب قائلا إنقاذا ينقذنا الرب. يعني بيقول لهم سلموا وربنا ده مش هيقدر ينجيكم. وبعدين عارفين موقف حزقية من الكلام ده، انه مزق ثيابه وسجد قدام ربنا. فراح ربنا بعت اشعياء لحزقية الملك يقول له: ما تخافش. ربنا بيقول لك ما تخافش منه لان هو بيتحداني، انا هاصنع عليك خلاص. في صح 37 من اشعياء عدد 14 يقول: فاخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد الى بيت الرب ونشرها حزقية امام الرب. وصلى حزقية الى الرب قائلا: يا رب الجنود اله اسرائيل الجالس فوق الكاروبين، انت هو الاله وحدك لكل ممالك الارض، امل يا رب اذنك واسمع، افتح يا رب عينيك انظر واسمع كل كلام سنحريب. وبعدين في عدد 20 يقول: والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك. فأرسل أشعياء ابن أموس إلى حزقية قائلا: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحريب ملك آشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه. وابتدى يقول له الرسالة، وبعدين في الآخر يقول له ان مش هيتم كام يوم وحتشوف ان سنحريب ده حيهلك. وبيقول له الرسالة الجميلة في عدد 35: احاني عن هذه المدينة لاخلصها من اجل نفسي ومن اجل داود عبدي. فخرج ملاك الرب وضرب من جيش اشور 185,000، فلما بكروا صباحا اذ هم جميعا جثث ميتة. فانصرف سنحريب ملك آشور وذهب راجعا وأقام في نينوى، وفيما هو ساجد في بيت نصروخ إلهه ضربه أدرملك وشرأسر ابناه بالسيف. ولاده هما الاثنين وهو ساجد في بيت إلهه ضربوه وموتوه. نرجع تاني لسفر نحوم ونشوف ان كانت من نينوى خرج المتفكر على الرب شرا المشير بالهلاك. لكن هكذا قال الرب في عدد 12: ان كانوا سالمين وكثيرين هكذا فهكذا يجزون فيعبر، اذللتك لا اذلك ثانية. هي ضربة واحدة، والان اكسر نيره عنك عنك واقطع ربطك. ده ربنا بيكلم مدينته، بيكلم اورشليم. الله لا يريد ان يذل الانسان، عشان كده بيكلم الناس اللي توكلوا عليه وصرخوا اليه وخدوه حصن واتكلوا عليه فعلا. قال لهم اكسر النير عنكم واقطع الربط، ولكن قد اوصى عنك الرب. هتلاحظوا ملاحظة لطيفة، ربنا لما بيكلم شعبه بيكلمه بصيغة المؤنث، يعني الان اكسر نيره عنك واقطع ربطك. ليه بيكلم شعبه بصيغة المؤنث؟ لان شعبه ده ايه؟ عروسته بتاعته. لكن لما بيكلم نينوى او سنحاريب او اشور: ولكن قد اوصى الرب عنك لا يزرع من اسمك فيما بعد، لا يزرع من اسمك فيما بعد، ما يكون لكش زرع بعد كده. اني اقطع من بيت الهك التماثيل الممحوطة والمسبوكة واجعله قبرك لانك صرت حقيرا. وفعلا ده اللي تم، ان سنحريب يموت في بيت الالهة بتاعته، ويبقى بيت الالهة اللي دخل يتعبد فيها هو القبر بتاعه. اذا كان الله سمح لشر نينوى الى حين، لكن هذا السماح لا يدوم، لانه ما بيقدمش غفران رخيص للانسان. لكن بالنسبة لشعبه هو وضع على الجبال قدم مبشر بالسلام: عيدي يا يهوذا اعيادك، اوفي نذورك، فانه لا يعود يعبر فيك ايضا المهلك، قد انقرض كله. ما اجبل ان خبر السلام يكون للناس اللي اتكلت على ربنا والتصقت دي وعيشة في علاقة حقيقية دايما معاه. قدم مبشر بالسلام ينادي. اذا كان المسيح يسمى رئيس السلام، فهو يعطي السلام والراحة للنفس اللي بتلجأ اليه، للنفس اللي بترتبط بيه. يقول لها: عيدي يا يهوذا اعيادك. واحنا عارفين ان كلمة عيد تعني الفرحة والبهجة. بيقول للناس اللي اتكلوا عليه وفي علاقة دي: افرحوا باستمرار، افرحوا بالرب، اقول لكم ايضا افرحوا. مفيش حاجة تخوفك، مفيش حاجة تهددك، حتى لو كان سنحريب بيحوطك بجيوش. اوفي نذورك، خشي في علاقة حلوة بينك وبين ربنا، لان النذر ده عبارة عن علاقة بين الانسان وبين الله. واطمني فانه لا يعود يعبر فيك ايضا المهلك. المهلك مش هيعود يعبر فيك مجرد عبور، قد انقرب كله، انتهى. بنشوف في الاصحاح الاولاني وجهين للناس اللي وقفت ضد الله وبعدت عنه، والناس اللي اتكلت على الله وسلمت الحياة واعتمدت عليه. ناس يقولوا الى الدمار والى الخراب والى الضياع، وناس اخرى تقول للفرح وان حياتها تبقى كلها عيد، فرحانة ومبتهجة ومعيدة بهذا العيد باستمرار. لكن زي ما بيقول لها افرحي، بيوصيها وصية: اوفي نذورك. الوعود اللي انت حطتيها قدام ربنا انك تعيشي معاه وتكوني في علاقة دايما دي، نفذيها، عيشيها. نرجع نقول ما يكفيش فقط ان الانسان يبتدي، لكن مهم جدا ان بعد ما الانسان يبتدي يستمر ويكمل باستمرار. طيب ايه الحاجات اللي ما بتخلينيش استمر مع ربنا؟ ايه الحاجات اللي بتعطلني عن المسيرة مع الله؟ ايه الحاجات اللي بتخليني بعد ما بفتح اما بتراخى وتكاسل، واما بنشغل، واما بستهزئ، واما بتضايق من وجود ربنا في حياتي وبمل وجود ربنا في حياتي، واما ان انا بسيبه نهائي وبتحول لضده؟ ايه اللي بيغير الحاجات دي جوايا؟ وازاي ان انا اخد بالي منها؟ وازاي ان انا اتغلب عليها؟ ده اللي هيبتدي يوضحه في الاصحاح الثاني وفي الاصحاح الثالث.